بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا في الدين يا رب العالمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا، وبصرنا بأحكام شريعتنا، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في اللقاء الماضي كما تذكرون عن الصيام وأحكام الصيام، وكيف يثبت هلال رمضان، كما تطرقنا إلى ثبوته برؤية ثبوت الشهر برؤية الهلال، وأيضا بعض أحكام الصيام من الأركان الواجبة سواء بالنية أو الإمساك عن المفطرات أو غيرها. وتحدثنا أيضا عن من يجب عليه القضاء ومن يجب عليه الفدية، وأشرنا بأن الذين يجب عليهم الفدية هم كبار السن والمرضى مرضا مزمنا لا يرجى برؤه وشفاؤه. هؤلاء لا يقدرون على الصيام، لذلك يطعمون عن كل يوم من رمضان، يطعمون مسكينا أو يخرجون شيئا من الطعام مقابل الإفطار، لأنهم عاجزون. وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. العلماء أمام هذه الآية على مفاهيم، منهم من يرى أن معنى الآية على الذين يطيقونه أي يصعب عليهم الصيام ويشق عليهم الصيام، وإن كانوا قادرين عليه مع المشقة الشديدة. هؤلاء إذا كان الصيام شاقا عليهم ولا يقدرون على أدائه وهم في صحة وعافية فيفطرون ويطعمون. ومنهم من يقول أن هذه الكلمات من الآية كانت في البداية تخفيفا على الناس، بحيث من شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن جاءت الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهي قد حددت وجوب الصيام على كل من حضر هلال شهر رمضان. فإذا رؤي الهلال رآه بعض المسلمين، حتى ولو واحد ثقة عدل يشهد أمام القضاء ويعرف صدقه وأمانته، فيجوز للقاضي أن يأخذ بقول الشاهد الواحد، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول عبد الله بن عمر وغيره عندما قال له: لقد رأيت الهلال. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وصام ابن عمر، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بأن يصوموه. إذن الآية اللي هي: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قلت لها معنيان: معنى أنه يطيقه وهو عليه شاق ولا يقدر أن يصوم قدرة الشاب أو قدرة من يتمكن من الصيام دون أن يطرح أرضا أو يصاب بمرض، فهذا إن شاء أفطر تيسيرا له وأخرج عن كل يوم مدا أو أطعم مسكينا. والمعنى الثاني أن هذا كان في بدء الأمر بالصيام، حيث لم يكن على وجه التعيين، إنما عين بعد ذلك بالآية التي بعده: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، واللام لام الأمر، فلا اختيار ولا إمكانية للفطر. وأيضا أشرنا إلى أن هؤلاء يفطرون وعليهم الفدية لأنهم غير قادرين على أن يقضوا، وأن الذي يفطر وعليه الفدية ويجب عليه أن يقضي هذا الذي يفطر لعذر أو لغير عذر، ثم يأتي رمضان الذي بعده ولا يصوم، وقد تمكن من الصيام ولم يكن مريضا طوال العام ولم يصوم، فهذا عليه أن يدفع فدية عن كل يوم لأنه أخر الصيام، أو يدفع كفارة لأنه أخر الصيام عن العام الذي هو فيه، ويجب عليه القضاء، فالقضاء لا يسقط لأنه قادر على الصيام. وأشرت أيضا إلى المرضع والحامل، أنه إذا وجدت المرضع مشقة أو الحامل تعبا شديدا ولم تقدر على الصيام فيجوز لها شرعا أن تفطر، سواء خافت على نفسها إن صامت، أو خافت على نفسها وولدها معا، أو خافت على ولدها فقط أو على جنينها فقط، بحيث جرت عادتها إذا تعبت أو جاعت أو صامت أن تسقط، فيجوز لها أن تفطر حتى لا تضر أو يضر الجنين. فإذا كان الخوف على نفسها أو على نفسها وولدها يجب القضاء فقط عندما تقدر على الصيام، وإذا كان الخوف على الولد فقط أن يجوع وهو رضيع أو أن يسقط الجنين، فعندئذ يجب عليها الفدية ويجب عليها القضاء مع الفدية عندما تقدر على الصيام. وأما الذين يجب عليهم القضاء فقط فهم المريض والمسافر إذا أخذ بالرخصة، والآية واضحة في هذا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بمعنى أن الذي يكون مريضا وهذا المريض يشق عليه الصيام ويتعبه ويزيد في مرضه أو يؤخر برأه وشفاءه، فهذا يجوز له أن يفطر، وهو قول جمهور الأئمة وغالب الفقهاء بأن المرض إذا كان شاقا ومضرا بالصوم. وإن أخذ بعض أهل العلم وهم قلة جدا أخذوا بمطلق المرض، يعني أي مرض أخذ من عموم الآية، فمن كان منكم مريضا مهما كان المرض، لكن هذا غير مسلم عند الفقهاء المعتبرين أو المعتمدين أو عند الأئمة على الأقل، الأئمة الأربعة من الفقهاء. وقد قال به البخاري وغيره وأهل الظاهر بأن الآية كما نصت على مطلق السفر نصت على مطلق المرض، فالذي يسافر سفر قصر يجوز له أن يفطر ولو لم يكن السفر شاقا عليه، من حيث الجواز يجوز، ولكن من حيث الأفضل أيهما أفضل، أن يصوم المسافر أو أن يفطر؟ نقول الأفضل ما يستطيعه أو ما يقدر عليه من حيث الصيام، إن كان الصيام ميسرا وليس شديد الصعوبة والمشقة عليه فالصوم أفضل، وإن كان في الصوم مشقة شديدة وجهدا كبيرا فالإفطار أفضل. إذن كلا الأمرين جائز بالنسبة للسفر. كذلك المرض، لكن المرض نظر إليه الفقهاء بأن هناك أمراض بسيطة لا تمنع من الصوم، يعني لو وجعته يده أو رجله أو عينه أو أذنه، فمثل هذا لا يضطر إلى الفطر، وإن أخذ قلة كما ذكرت بعموم المرض المرخص بالفطر. لكن الراجح في الأقوال والأصح منها أن المرض الذي يجيز الفطر إنما هو ما كان الصوم يزيد فيه أو يؤخر شفاءه، وذلك إما أن يعرف بالتجربة والخبرة، وإما أن يعرف بقول طبيب مسلم ثقة، وليس طبيب غير مسلم لا يعرف حرمة رمضان ولا وجوبه، ولا طبيب أيضا فاسق لا يصوم فهو إن أفطر الناس عنده يكون أفضل لأنه مفطر، لا، إنما الطبيب المسلم الثقة الذي يعرف حرمة الشهر ويعرف خطورة الإفطار فيه من غير ضرورة. فإذا قال أن مرضك هذا، إذا قال إن مرضك هذا يضره الصوم ويزيده الصوم وعليك أن تفطر وأن تأخذ العلاج بضرورة، وإن لم تأخذ العلاج نهار رمضان زاد المرض واستفحل، فعندئذ يجب أن تفطر إذا قرر هذا حتى لا تضر نفسك. الإسلام لا يقبل أن تضر جسدك، وإنما يعني أداء الفرائض بسلامة الجسد. فإذا كان المرض يضره الصوم لزم الفطر على مقدار الضرر، ولا يجوز أن يخاطر الإنسان وأن يغامر وأن يضر نفسه حرصا على الصيام، إنما يجب أن يعرف أن الله رخص له بالفطر في حال المرض الشاق، وأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فكما رخص لنا بهذه الأمور مثلا في القصر والجمع في السفر، وكذلك بالفطر في السفر والمرض، أمرنا بالعزائم، فإذا كنا قادرين أخذنا بالعزائم والأمور القوية، وإذا كنا ضعفاء عاجزين أخذنا بالرخص، ففي كل حالة لها موضعها وما يناسبها.
ما خبر الصوم وما يصوم؟
وأشرنا إلى هذا الحكم في اللقاء الماضي أيضا، أن الذي يرى الهلال وحده هلال رمضان رآه ولم يثبت لدى المسلمين أو لدى القضاء، وهذا يمكن أن يكون يعني في الزمن القديم أو ربما في القرى والأرياف أو في البادية، أما في المدن فيصعب أو يعني شبه يستحيل أن يرى واحد في المدينة ولا يرى غيره الهلال، ففي الغالب سيراه غيره، لكن على سبيل الفرض، على سبيل الفرض إذا حصل أن شخصا رأى الهلال ولم يعلم هذا الشخص أن المسلمين قد رأوه وأن القاضي قد أعلن ذلك وأنه قد ثبت هلال رمضان، فالعلماء الأئمة الأربعة يقولون بوجوب الصوم عليه، عليه هو وحده، وإن أخبر أحدا فإن صدقه صام، وإلا فليس واجبا عليه أن يصوم إذا الآخرون، لكن إذا كان صادقا عندهم فيجب أن يقبلوا قول الواحد وخبر الواحد معتمد في مثل هذه الأمور. إذا أخبرني ثقة وصادق أنه رأى هلال رمضان فكثير من العلماء يقول واجب على من رأى وعلى من علم أن يصوم، هو لازم يصوم نعم. وأما من رأى هلال شوال في آخر رمضان وحده فهل يفطر أم يبقى صائما مع المسلمين؟ الجمهور على أنه يبقى صائما، ولكن الإمام الشافعي وغيره قالوا يفطر كما أفطر في هلال أو كما صام في هلال رمضان أولا يفطر في هلال شوال ثانيا. لماذا؟ لأنه رآه وهو صادق في نفسه وثقة وخبره مقبول، فكيف صام عندما رأى الهلال في رمضان ولم يفطر عندما رآه في شوال؟ لكن كما قلت هذا افتراض قليل ونادر وفي بعض الأماكن. هنا وإن كان ما زال الحديث متواصلا لكن لا بأس أن نأخذ هذا السؤال: الحكمة من قبول شهادة رجل واحد في الصيام ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد في ثبوت هلال شوال؟ الحكمة هي الاحتياط والورع، بمعنى أنه عندما يخبرنا الصادق بأنه رأى هلال رمضان صدقناه وقد أخبرنا بدخول عبادة فقمنا بهذه العبادة، وعندما يخبرنا أيضا برؤية شوال ولم يخبرنا أحد سوى فإخباره برؤية هلال شوال يقطع العبادة ويفطرنا بعد أن كنا صائمين أو سنصوم في ذلك اليوم. فهذا قال بعض أهل العلم أو الجمهور فيهم أنه الأولى أن يكون شاهدان اثنان على الأقل بحيث لا يكون واحدا، فالشاهدان لا يمكن أن يردا إذا كان صادقين، فمن باب الاحتياط والورع في إنهاء العبادة، يعني ثبوت العبادة عند الجمهور يثبت بلا خلاف لديهم لدى الأئمة الأربعة في هلال رمضان، وأما انتهاء العبادة وقطعها وبدء الفطر فقالوا من باب الورع والاحتياط ننتظر شاهدا آخر حتى ننهي عبادة الصوم بشهادة عدلين. هو يقول الجمهور الأئمة فيه إذا رأى هلال شوال بأنه يفطر، الجمهور الإمام الشافعي يقول يسر في فطره لا يجهر لا يظهر الفطر أمام الناس لأن المسلمين لم يثبت عندهم الفطر، وبعضهم يقول يصوم مع المسلمين بعضهم، وقولهم معتبر أيضا، يقولون إذا رآه وحده فالأولى أن يصوم مع المسلمين وأن لا يأخذ برؤية نفسه، وهذا أيضا من باب الاحتياط.
إذا أولي الأمر ما صار أشهر شوال ما صار فما علم بوقوع العيد، ربنا يطيع الله وأولي الأمر منه، فهذه هي معصية للأوامر؟
لا، هي تكون معصية عندما لا يرى الإنسان وحده الهلال، يعني إذا أنا لم أرى إنما أخذت بقول آخر مثلا أو في بلد آخر، ومثلا أولي الأمر في بلدي أو القضاء قد أعلن هلال رمضان أو شوال فينبغي أن أكون معهم، هذه من ناحية. وإن كان المسألة فيها احتمال وهو أن صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هل الخطاب لجميع الأمة كلهم كأمة واحدة إذا أعلن ثبوت هلال رمضان في جهة ما وثبت في قضائها الشرعي الموثوق فينبغي على جميع المسلمين أن يكونوا موافقين، أو أن هذا الخطاب يخص كل مصر أو كل مدينة؟ فالجمهور على أنه يعني يعم المسلمين جميعا جمهور الأئمة. لماذا؟ لأن نصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته أمر يخاطب الأمة كلها في مفهوم جمهور العلماء. الإمام الشافعي ومن وافقه يقولون لكل بلد رؤيته، ويستدل بحديث كريب الذي ذكرناه في اللقاء الماضي عندما هل هلال رمضان في زمن معاوية رضي الله عنه وهو بالشام، وكان ذلك ليلة الجمعة، فجاء أثناء الشهر إلى المدينة والتقى بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسأله متى رأيتم الهلال في الشام، فقال رأيته أنا ورآه معاوية وصام الناس ليلة الجمعة فصمنا الجمعة. قال ابن عباس أما نحن في المدينة فرأيناه ليلة السبت وصمنا السبت. فقال له كريب ألا تفطر مع أهل الشام، بمعنى إذا أكملوا 30 أو رأوا الهلال هلال شوال؟ قال بل نبقى صائمين حتى نرى الهلال، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصد عبد الله بن عباس قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فكأنه فهم أن الخطاب لكل أهل بلد أو مكان مستقل حيث لا يعرفون من رآه غيرهم أو من لم يره. فإذا لم تكن هناك الصلات السريعة والوثيقة والقوية بحيث يعرف العالم الإسلامي كله في اختلاف بقاعه أن الهلال قد رؤية في مكان كذا، حيث لم تكن الوسائل كاليوم الآن، لذلك لا يطالبون برؤية الآخرين التي لم يعرفوها، إنما يطالبون بما يحيط به علمهم وما يقدرون عليه. وكما ذكرت أن مثل هذا الحديث من نصوص الشريعة عامة شاملة مناسبة لكل زمان ومكان، يخاطب به أهل الإسلام في العصور الأولى حيث لا وسائل سريعة ولا إعلام، ويخاطب به الناس الآن، فأولئك يقال لهم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بمعنى إذا رأيتم أنتم في أي بلد الهلال فصوموا، وإذا لم تروا فتحروا الهلال، ولا تطالبون برؤية الآخرين لأنكم لا تعرفونها. وأما اليوم فأصبحوا يعرفونها، وأصبح الأمر يعني كما يقال العالم كله قرية صغيرة، لذلك روح الشريعة ومقتضى النصوص تطالب بعموم الرؤية وبموافقة المسلمين بعضهم لبعض في بدء الصوم ونهايته. الرؤية بالعين المجردة يعني ليست بالآلات ولا بالحساب الفلكي، إذ لا يثبت بذلك شيء، إنما برؤية العين التي كما ذكرت يعني هي الأداة الموجودة في كل عصر ومصر، بحيث لا يتوقف أمر العبادة على شيء مستحدث إذا ما زال أو قبل أن يأتي. كيف يثبت؟ يثبت الهلال بما كان يثبت قبل معرفة الحساب الفلكي وقبل معرفة هذه الأجهزة الحديثة والدقيقة، فيؤخذ ذلك من خلال الرؤية البصرية وما يثبت من خلال الشهود الثقات. ليلة الثلاثين يعني
بعد ساعة على التلفزيون لبكرة 30 رمضان، فهل صيامي بكرة صحيح؟ هل أطيع ولي الأمر وأصوم بكرة وإلا أفطر؟
هو هذه القضية أشرت إلى الحكم فيها، الفقهاء قولان في المسألة، يعني قول يأخذ برؤيته ويفطر ولكن لا يتجاهر بالفطر حتى لا يحدث الفوضى، وقول آخر إن شاء صام مع المسلمين وكان مع عمومهم ولم يأخذ برؤية نفسه. ولعل الأقرب وهو ما قاله الشافعي في هذه المسألة بأنه رأى الهلال وهو متأكد، يعني نخشى أن يكون واهما أو أن تكون رؤيته غير دقيقة، وهنا يأتي يعني الاحتياط والاحتمال، لأنه قد يعني قد روي عن ابن عباس لما كبر سنه رضي الله عنه وشاب وحتى أصبح يعني شعرات من حاجبه تدلت وهو ينظر للهلال، فرأى شعرة ظنها الهلال عن بعد والمسلمون ينظرون إلى الهلال وقد كبر ابن عباس، فقال هذا هو الهلال ألا ترونه؟ فنظر من حوله لم يروا الهلال، فأصبح من حوله ينظر إلى المكان وينظر إلى ابن عباس كيف يقول هذا هو الهلال، فرأى الشعرة على حاجبه قد تدلت فمسحها وقال هل تراه يا ابن عم رسول الله؟ فقال لا أرى. إذن رؤية الواحد أحيانا قد لا تكون ثابتة أو يقينية، من هنا يعني أخذنا بها في بداية رمضان ولم نأخذ بها في نهايته، لأنه نخشى أن تكون الرؤية في نهايته غير موثوقة فيكون قد أفطر وهو يوم من رمضان، نقول له الجمهور على أنك تصوم مع المسلمين آخر يوم من رمضان، أما بداية الصوم فاحتياطا وقد أثبت رؤيته. كذلك صلاة العيد الناس صائمون وهو نعم
هل تفريغ الرؤية واجبة؟
طبعا لا واجب،
تبليغ الرؤية واجب على حسب القدرة، يعني كيف أمكنه أن يبلغ بالتليفون بكذا. طبعا قديما ربما كان مسافة بعيدة، ولذلك قد لا يصل الذي يبلغ إلا بعد الفجر فيخبرهم، وفي مثل هذا الحالة يجب عليهم الإمساك. يعني لو أن أناسا في مكان لم يبلغهم أن غدا من رمضان إلا بعد الفجر أو عند الظهر، وهذا رأيناه نحن في بلاد غرب أفريقيا في موريتانيا وما حولها، حيث الضباب والغيوم والغبار وما إلى ذلك، في إحدى السنوات لم يأتهم أن اليوم رمضان إلا بعد الظهر، الناس أفطروا، وقسم منهم أخذ برؤية بلاد المشرق عندما ثبت لديهم لأنه اختلفوا. وأذكر محاضرة أو ندوة عملناها قبل أكثر من 10 سنوات في موريتانيا هناك، وكان ذلك ليلة 30 من شعبان، ليلة 30 من شعبان، هل غدا رمضان أم لا؟ ونحن في الندوة طبعا نذكر أقوال العلماء وما ذكره السابقون بأنه إذا رؤي الهلال في بلاد المشرق، بمعنى رؤية في الشام، في مصر، في السعودية، في الإمارات، فلا أن يرى في المغرب مثلا في موريتانيا والجزائر وتونس من باب أولى. لماذا؟ لأنه عندما تغرب الشمس في المشرق يتبعها الهلال بعد قليل بعد غروب الشمس، يكون الجو مضيئا لم يظلم بعد، فرؤيته تكون صعبة بعد غروب الشمس بقليل. فلما بعد 4 ساعات من غروب الشمس عندنا هنا تغرب الشمس في موريتانيا مثلا، فهذا الفارق الشمس تسبق الهلال في المغيب عندهم، فيتباعد ما بين غروبها وما بين رؤية الهلال، فيكون الجو قد أظلم، فرؤيته هناك أظهر وأوضح من رؤيته هنا في المشرق. لذلك قال العلماء ومنه بابن تيمية وغيره، إذا رؤي الهلال في بلاد المشرق فرؤيته في المغرب آكد ويعني أهم. من هنا يعني كان بعضهم أخذ برؤية بلاد المشرق ونوى الصيام وصام، وبعضهم قال لا، نحن ننظر حتى نرى الهلال عندنا. فجاءه رؤية الهلال من البادية، من بادية موريتانيا بعد الظهر أو قبل الظهر، أنه قد رأينا الهلال، لم يصلوا، ما في وسائل عندهم، ما في هواتف عندهم، فجاء الخبر متأخرا، فوجب الإمساك ولا يجوز أن يأكلوا بمجرد علمهم، وأيضا وجب عليهم القضاء بعد العيد لأنه قد ثبت في بلادهم حتى رؤية الهلال الذي أفطروا في ذلك اليوم. لا، بما أن القضية خلافية ليس إلزام على جميع المسلمين، بما أن الإمام الشافعي يقول لكل بلد رؤيته، وبما أن العلماء اختلفوا في فهم هذا الحديث كما أشرت، الحديث في ألفاظه واضح، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، فهل الخطاب في هذا الحديث لكل الأمة معا أم الخطاب لكل بلد على حدة؟ لأهل المدينة على حدة، لأهل الشام على حدة، لأهل مصر على حدة، للناس في أوروبا في أمريكا على حدة، فهنا العلماء اختلفوا. الذين نظروا إلى الواقع وأن الفرق بين البلدان هذه لا يتجاوز يعني 4 أو 5 أو 8 أو حتى 9 أو 10 ساعات، يعني لا يتجاوز يوما كاملا، بحيث أنه إذا ثبت هلال رمضان مثلا غدا، فسواء ثبت عندنا الآن أو ثبت في بلد آخر بعد 4 أو 5 ساعات الهلال سيثبت وسيرى، وهو مثلا غدا يكون يوم الأربعاء مثلا ويهل هلال هذا الشهر. فقالوا طالما أن الفارق لا يكون يوما كاملا، إذن أول الشهر واحد في جميع هذه الأقطار، من هنا إذا علمنا بأنه قد ثبت الهلال في مكان، فالأولى والأفضل والواجب عند الجمهور، الواجب عند الجمهور وهم الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد، أنه نأخذ برؤية المسلمين في أي مكان كانت، يعني عند الجمهور يجب على المسلمين أن يصوموا إذا ثبتت رؤية الهلال في بعض البلدان. عند الإمام الشافعي قال لا يجب، إنما يجب على أهل البلد أو الدولة أو اللي هم ضمن مطلع واحد أو مكان واحد في الكرة الأرضية، لكن حتى اختلاف المطالع هذه إلى كم مسافة البلد الذي يمكن أن لا يأخذ بقول البلد الآخر فيها خلاف، يعني ساعة ساعتين أكثر أقل. لذلك أرى قول الجمهور في هذه المسألة هو الأولى، وهو أنه إذا ثبت في السعودية أو ثبت في مصر أو ثبت في بلاد الشام أو ثبت حتى في المغرب العربي أو في الباكستان أو في الهند أنهم رأوا هلال رمضان، فأخذا من نصوص الشريعة وأخذا من انطلاق عبادة المسلمين الواحدة وأخذا من كونهم أمة واحدة وأن عبادتهم واحدة، من هذا المأخذ كما يتحدون في يوم عرفة وفي أيام الأعياد، يعني لا ينبغي أن يكون عيد الأضحى اليوم مثلا في السعودية وبكرة في مصر. وقديما حصل شيء من هذه الاختلافات حتى في الأضحى، يعني كان الناس واقفين على عرفات، وفي بعض البلدان الإسلامية يقولوا غدا عرفة عندنا، طيب هنا وقفوا وهناك أين يقفون؟ لا شك أن مثل هذا الخلاف لا ينبغي أن يكون، إنما ينبغي على المسلمين ألا يدخلوا الخلافات الدنيوية ضمن الأمور الدينية، إنما الدين واحد والأمة واحدة وعباداتها واحدة، واتحاد العبادات بداية ونهاية هو المناسب لنصوص الشريعة. يبقى عندنا أن نشير إلى بعض المفطرات مما لم نشر إليه في اللقاء الماضي. طبعا وصول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف، أي شيء يصل من منفذ مفتوح سواء من الأنف أو من الفم أو حتى من الأذن أو حتى من ثقب في مثلا البطن أو المعدة أو كذا للعلاج أو نحوه، كل ذلك يجعل الصوم غير صحيح ويجعل الفطرة متحققا. مثلا النخامة التي قد يخرجها الإنسان، العلماء يقولون إذا وصلت الحلق أو مخرج الحاء يجب إخراجها بحيث لا يجوز ابتلاعها، لأن ابتلاعها بقصد وعمد بعد أن وصلت حد الحاء أو الخاء وقدرت على إخراجها فيجب عليك إخراجها وإلا أفطرت. مثلا قرب الرجل من زوجته، كل هذا يعتبر مفطر، بل عليه الكفارة الكبرى وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة، وهذا في جماع نهار رمضان، صيام شهرين متتابعين مع وجوب قضاء ذلك اليوم مع وجوب الإمساك عليه وعدم جواز أن يفطر، كل هذه أمور واجبة على من فعل ذلك ذاكرا عامدا عالما. كذلك خروج المني بقصد أو بنظر أو بلمس يعتبر أيضا مفطرا ويجب عليه القضاء، وعند الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك يعتبر موجبا للكفارة، من تعمد خروج المني يعتبر موجب للكفارة، وهي كما ذكرت عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فإذا عجز عن الصيام بأنه كان مريضا غير قادر وجب عليه إطعام 60 مسكينا. وعند الإمام مالك حتى من هتك حرمة نهار رمضان بأي نوع من أنواع المفطرات وجب عليه الكفارة، يعني الكفارة كما أذكر الآن متى تجب خلاف بين الأئمة. الإمام الشافعي قال يجب كما ورد في الحديث ذلك الرجل الذي جاء وقال لقد هلكت يا رسول الله، لقد وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال هل عندك ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال هل تقدر على صيام شهرين متتابعين؟ قال وهل فعلت هذا إلا من عجزي عن الصيام لا أقدر، وهو كبير مريض. قال إذن أطعم 60 مسكينا، قال ما عندي ما أطعم 60 مسكينا، فقال اجلس. حتى جاء بعض أهل الخير من الصحابة بشيء من التمر، وفي رواية كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عذق من التمر فأعطاه إياه، وكان عند زوجته أيضا شيء من التمر فأعطته إياه، فقال أطعمه 60 مسكينا، فقال يا رسول الله ليس بين لابتيها أي بين حرتي المدينة الشرقية والغربية أفقر من أهل بيتنا، نحن أفقر ما يكون، قال كلها وأطعمه أهلك. إذن الإسلام يسر لا شدة فيه ولا مشقة فيه، هذا قول الشافعي أن الكفارة واجبة في مثل هذه الحالة. الإمام أحمد أدخل مع هذه الحالة أنه لو خرج منه مني في اليقظة بتعمد أو نظر أو لمس يلحق بجماع نهار رمضان ويجب عليه الكفارة. الإمام أبو حنيفة قال لو أفطر بالطعام أو الشراب عامدا فقد هتك حرمة الصوم فيجب عليه الكفارة أيضا، وهو عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينة. الإمام مالك قال لو فعل أي شيء من المفطرات وهتك حرمة رمضان وجب عليه القضاء والكفارة، وأشد الأقوال في هذا قول الإمام مالك في وجوب الكفارة على من أفطر بشراب أو طعام أو كذا بنحوه عالما عامدا. حتى أن الإمام مالك يقول من نسي وشرب أو أكل يجب أن يمسك سائر اليوم ويجب عليه القضاء، وقد انفرد الإمام مالك في هذه المسألة، بينما الجمهور على من أكل أنه من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه يمسك، وبمجرد أن يتذكر الصيام يخرج ما في فمه من الطعام أو الشراب، لا يجوز أن تكون اللقمة في فمه وتذكر أنه صائم يقول خلاص نبلعها ما في مشكلة، لا، متى ما بلعها وقد تذكر أفطر عامدا ووجب عليه القضاء والإمساك أيضا، يعني الذي يجب عليه القضاء لا يجوز له أن يأكل متذكرا، إنما يجب أن يمسك حرمة لليوم ويجب أن يقضي لأنه أفطر. هذا بالنسبة للكفارة ووجوبها. نعم. ولعلنا سنذكر هذا بالنسبة للقبلة أو اللمس بشهوة. نحن قلنا أنه الاقتراب من الزوجة في مثل هذا الأمر بحيث يؤدي إلى وجوب الكفارة هذا أمر لا يجوز، يجب أن يملك الإنسان نفسه. تبقى القبلة، هل يقبل الصائم زوجته؟ هناك أكثر من رواية. رواية تمنع عندما جاء شاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال لا، جاء شيخ كبير يستأذن قال لا بأس. فالعلماء استنبطوا، قال الذي هو شيخ كبير ليس عنده قوة الشباب يباح له القبلة لأنه يؤمن جانبه من أن يقع في ما يوجب الكفارة، والشاب الذي فيه قوة فإنما يمنع من المقدمات حتى لا يقع في ما تؤدي إليه بعد ذلك. وبعض الفقهاء كرهها مطلقا، وبعضهم قال إن علم أنه يمكن أن تجره القبلة إلى خروج شيء أو فعل شيء حرم عليه ولا يجوز أن يفعل. إذا المسألة ليست على إطلاقها، لكن خروجا من الخلاف وسدا للذرائع، والأحوط في هذه المسألة البعد، بعد الصائم عن هذا الأمر تماما وكاملا حتى لا يمكن أن يقع فيما يلوم نفسه أو يجب عليه كفارة ويقع في الإثم بعد ذلك. طبعا في السنة أو في الفريضة، ولكنها في الفريضة أشد تأكيدا، لأنه حرمة رمضان ووجوب الصوم فيها لا مستسهل فيه ولا اختيار، إنما السنة. ربما الجمهور يقولون المتطوع أمير نفسه، هكذا قول الجمهور، المتطوع أمير نفسه، إن شاء أكمل وإن شاء قطع. يعني أنا لما أكون ناوي الصيام في سنة ويأتيني ضيف ومن إكرام الضيف مثلا أو رأيته إن لم آكل معه ربما يتأثر فآكل معه ولا بأس. وإن كان الإمام أبو حنيفة له رأي في هذا أنه لا يجوز إبطال العمل والعبادة ولو كانت سنة أخذا من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكن الجمهور على أنه أنا التزمت إن لم يكن نذرا واجبا فأنا بدأت بصيام السنة فيجوز أن أنهيها في أي وقت لأنه أنا بدأت باختياري وأنهي ذلك باختياري. ما عليش. بالنسبة للمفطرات الأخرى نجد مثلا القيء أو التقايؤ. الحديث من ذرعه القيء فليتم صومه، يعني الذي يغلبه القيء لمرض أو شيء في المعدة أو كذا فيقيء عمدا أو عفوا قسرا وبغير اختيار، فهذا المهم أن لا يبتلع شيئا قد خرج وصل إلى فمه أو إلى حلقه، أن يخرج كل ما وصل إلى حلقه وأن لا يرجع شيئا. لو أرجع شيئا متذكرا وهو قادر على إخراجه بطل صومه وفسد ووجب القضاء. فغلبة القيء لا تضر، أما الاختيار في القيء والرغبة فيه هو الذي يفطر. فلا يجوز للإنسان الصائم أن يتعمد القيء لأن القيء مفطر. لذلك عند الشافعية مسألة غريبة، والفقهاء يعني من بحثهم الفقه العميق يتصورون مسائل قد تقع ولو نادرا، يقولون لو أصبح إنسان صائما في رمضان ويبدو أنه ما شعر بنفسه إنما في خيط ولا شعرة قد ابتلع نصفها وبقي النصف الآخر متدلي خيط مثلا، فماذا يفعل وقد دخل الفجر؟ إذا أخرجها فقد أخرج شيئا من معدته وأفطر، وإذا ابتلعها فقد ابتلع شيئا أيضا وأفطر، فماذا يفعل؟ هذا على شكل لغز، يلغزون لغزا في الصوم كما لغزوا لغزا في الصلاة. الفقهاء قالوا رجل نوى وما صلى وصلى وما نوى، وكيف يكون ذلك؟ فنأتي للحكم هذا. قالوا على شخص أن يأخذها أو يخرجها بحيث ليس فيه له اختيار إنما أخرجها غيره بغير إرادته فكأنما غلبه القيء فلا يفطر، لكن لو أخرجها هو أو ابتلعها هو أفطر عند قول الشافعية. رجل صلى وما نوى ونوى وما صلى، من جاء يوم الجمعة متأخرا غلبه الشيطان أو النوم أو نسي كعادة كثيرين من يأتون إلى الجمعات متأخرين، فما حضر إلا والإمام في التشهد في ركعتي الفريضة، لم يحضر لا ركعة أولى ولا ثانية، فعليه أن ينوي صلاة الجمعة، فينوي في قلبه صلاة الجمعة ويكبر ويجلس، فإذا سلم الإمام يجب عليه أن يقوم ويأتي بأربع ركعات وليس بركعتين صلاة الظهر، لأنه ما حضر ولا ركعة من الجمعة، فهو نوى الجمعة ولم يصلها، وصلى الظهر ولم ينوه. فهذا اللغز في فقه الشافعية: رجل صلى وما نوى، ونوى وما صلى، حيث نوى شيئا وهو الجمعة ولم يصلها ركعتين، وصلى أربعا الظهر ولم ينوه في أول الصلاة. صلاة مقبولة إن شاء الله. هنا نقول نحن صلاته صحيحة إن شاء الله، أما مقبولة هذه أمرها إلى الله. القبول دائما في العبادات لا يعرفه الإنسان، إنما نحن نعرف صحة العبادة، لأنه قد تكون العبادة صحيحة فيما يبدو لنا مستوفية لشروطها وأركانها، غير مقبولة عند الله أبدا، لأن الله لا ينظر إلى الظاهر الذي ننظر إليه نحن. يعني إنسان نوى الصيام وصام في رمضان، وعلى مرأى من أهله وأصحابه وإخوانه أنه لم يفطر، لم يأكل ولم يفعل شيء، لكن الله يعلم أنه كان مفطرا، سواء أفطر بالغيبة أو النميمة أو أفطر بالكذب أو شهادة الزور أو أفطر بفعل المعاصي والمحرمات بينه وبين الله، فهذا عند الله ما صام وما عبد وما أطاع. وينطبق عليه: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لكن نحن لنا أنه صام صياما صحيحا وصلى صلاة صحيحة، لكن هل هي مقبولة؟ الله أعلم، نرجو له القبول. يجب على المرأة، نحن سنذكر هذه الحكم قبل أن تسألني عن السؤال، المرأة التي تكون في نفاس أو حيض ثم تطهر في وسط النهار، هل يجب عليها الإمساك أم يجوز لها الفطر؟ قولان لأهل العلم. القول الراجح فيها أنه يجب أن تمسك بقية اليوم حرمة لرمضان، وقول آخر بما أنه لم يجب عليها الصيام أساسا في هذا اليوم فهي مفطرة، فتأكل سرا لا جهرا، لأنها دخل الفجر وهي مفطرة شرعا، جائز لها أن تفطر. لكن إذا جاز لها الفطر وجاز لها فعل مثلا ما حرم على الصائم، لكن زوجها صائم لا يجوز له أن يفعل، مفطر. إذا كان مفطرا هو بسفر وهي مفطرة بعذر، فهم حكمهم حكم الإفطار، مفطرين، يعني يفعلون ما يفعل المفطر، ما عليهم شيء لأنه غير صائمين، غير صائمين. حتى يعني عند بعض الفقهاء أن الذي يفطر بالطعام والشراب ليس كمن يفطر بالوقوع على أهله في نهار رمضان، لأن الفطر بالطعام والشراب كله حرام، ولكن مثلا عند الشافعي كما قلنا والإمام أحمد في المسألة أنه يجب عليه القضاء وإن كان قد أثم وارتكب ذنبا كبيرا، ومن أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يكفه صيام الدهر وإن صام، هذا شيء في الحساب يوم القيامة. ولكن من حيث أحكام الدنيا، أحكام الدنيا الشرعية، من أفطر بالطعام والشراب ولو عامدا أثم، فإذا تاب الله يقبل توبته ويجب عليه القضاء. لكن من أفطر بدأ فطره وهو صائم بإتيانه أهله في نهار رمضان، هذا وجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين مع قضاء ذلك اليوم. لذلك لو أفطر بالطعام والشراب ثم وقع على أهله، عند الشافعي وأحمد حكمه أنه آثم وارتكب حراما وفاته خير كثير، والواجب عليه هو أن يقضي ذلك اليوم. لماذا؟ لأن فطره كان على الطعام والشراب وليس على ذلك الأمر. أما من وقع على أهله وهو صائم فهذا قد وجبت عليه الكفارة. أما عند مالك، عند الإمام مالك في قوله، وعند الإمام أبو حنيفة، سواء أفطر بالطعام والشراب أو وقع على أهله، الكفارة واجبة عليه. هي بالنيات طبعا، سيحاسبه الله على حسب نيته ويعاقبه كما نوى. إذن القيء العمد يفطر ويجب على صاحبه القضاء، وإذا علم لا يجوز له أن يقيء. الحيض لو صامت المرأة ثم حاضت بعد الفجر وجب عليها الفطر، وجب، لا يجوز أن تبقى صائمة. وكذلك النفاس لو صامت الفجر ثم وضعت قبل المغرب كذلك يجب عليها الفطر. لا يقول إنه ما بقي، تقول ما بقي إلا نصف ساعة أو ساعة، لا، فسد صومها. مجرد أن حاضت أو نفست أو ولدت الصوم قد بطل ويجب عليها قضاء هذا اليوم. إذن الحيض والنفاس والولادة الجنون نسأل الله العافية، إذا جن الإنسان أيضا بطلت عبادته وفسد صومه وعليه القضاء. والإغماء جميع النهار، لو أغمي على الإنسان فقد إدراكه وشعوره جميع النهار، أما جزء من النهار ثم أفاق يقولون لا بأس يتابع صومه. السكر أيضا لو كان والعياذ بالله يعني أتى مسكرا قبل الفجر ونوى الصيام لكن بقي سكران جميع النهار غير صاحي، صيامه غير صحيح. طبعا هذا افتراض، مع أن الذي يصوم يجب أن يبتعد كل البعد عن هذه الجرائم الكبيرة وعن هذه المهلكات، لأن الخمر أم الخبائث والعياذ بالله، وكيف يجمع بين طاعة ومعصية في آن واحد، لابد أن تغلب إحداهما على الأخرى. الردة نسأل الله العافية والعياذ بالله من الكفر بعد الإيمان، الذي يرتد ولو بالكلام يكفر بطلت عبادته كلها وبطل صومه، اليوم اللي هو صائم فيه بطل، مجرد أن يكفر بالله أو يتكلم كلاما يؤدي به إلى كفر بسب النبي عليه الصلاة والسلام أو شتم القرآن أو الكلام على الدين أو إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة من الأمور الواجبة، أو أن يقول عن الشيء الحرام أنه حلال، لو أن شيء حرام مثلا ربا أو خمر أو زنا قال هذا حلال قد كفر. يجب عليه أن يجدد الإيمان والشهادتين، ويومه الذي كان صائما قد أفطر فيه يجب عليه القضاء. يبقى أنه ينص فقهاء الشافعية على أن شرط الإفطار في الأشياء الاختيارية أن يفعلها الإنسان عامدا ذاكرا للصوم مختارا، عامدا ذاكرا مختارا، سواء أكل أو شرب أو جماع أو نحو ذلك. فلو فعل ذلك ناسيا أو فعل ذلك جاهلا أو فعل ذلك مكرها مجبرا، عند الشافعية بالذات لا يبطل صومه، ناسي، أي شيء يفعله ناسي لا يؤثر على الصوم. وكذلك جاهل، إذا كان جاهلا بأن هذا يفطر، الجمهور يقولون إذا كان أمرا واضحا معلوما فينبغي أن يتعلمه، لا يعذر الإنسان بالجهل وهو في بلاد المسلمين، أنت في بلاد الإسلام وبلاد العلم ثم تجهل أن مثلا اتيان الزوجة يفطر أو حرام أو عليه الكفارة، طبعا هذا جهل لا يعذر به عند الجمهور، بينما الإمام الشافعي عذره في هذا إذا كان جاهلا. يبقى أن نشير، وقد تكون هذه المحاضرة آخر محاضرة عندنا، ويأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على أدائه وصيامه وأن يتقبله منا جميعا. نشير إلى أمر مهم غير المفطرات المادية، وهي المفطرات المعنوية أو التي تبطل العبادة أو تقلل الأجر، وهي المعاصي، الغيبة، النميمة، الكذب، البهتان، النظر الحرام، هذه الأمور كلها من المعاصي في رمضان وفي غير رمضان. يعني إذا كان نحن نبتعد عن الطعام والشراب في رمضان وهو حلال لنا قبل رمضان وبعده، فكيف نقع فيما هو حرام قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان؟ يعني العقل لا يجيز هذا والدين لا يسمح بهذا. إذا كانت الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وشهادة الزور والنظر الحرام والإصرار على النظر الأولى لك والثانية عليك، إذا وقع نظرك اصرفه واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك والثانية عليك، وإذا تورعنا عن النظرة فنحن لما غيرها أو لما سواها أشد ورعا من المصافحة واللمس وما إلى ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فينبغي ألا نغفل عن هذه الأمور. وقد قال أحد الحكماء: إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي مقلتي غض وفي منطقي صمت، إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي مقلتي غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. يعني إذا لم أمسك سمعي عن سماع الحرام، الأغاني وآلات اللهو، الموسيقى والمعازف والمعاصي الأخرى من كذب وغيبة ونميمة، لأن المشارك في السمع مشارك في الكلام والإثم، وإذا لم أملك مقلتي وبصري عن النظر الحرام، وإذا لم أملك أيضا لساني عن النطق الحرام، فماذا فعلت؟ صمت عن الحلال كما يروى في الأثر هنا قالت فلانة كذا وفعلت فلانة كذا، فوصلتا من الجهد والإعياء حدا كبيرا فأرسلتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنان في أن تفطرا قبل غروب الشمس، فأعلمه الله ماذا حصل لهما فأرسل لهما قدحا وأمر كل منهما أن تقيء فيه، فقاءت الأولى لحما ودما عبيطا وصديدا، وقاءت الثانية فملأت القدح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: جلست إحداهما إلى الأخرى تخوضان في أعراض الناس، صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله، صامتا عن الطعام وأفطرتا على الآثام. هذا أمر خطير جدا، الذي يريد ألا يضيع جهده وألا يضل سعيه وألا تخيب عباداته وألا ترد عليه طاعاته، فيجب أن يراعي هذه الأمور ويملك جوارحه، يملك بصره، يملك سمعه، يملك لسانه، يملك يده ورجله عن الحرام، عن الظلم، عن الاعتداء، عن الإثم، حتى يتقبل الله منا هذه العبادة ونخرج من شهر الصوم بمزيد من العبر والدروس والثمار والعظات. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، وأن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وأن يبلغنا منازل الشهداء والصديقين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما عليها الضغط في هذا السن، ما قدر يعني ربما عمدا أو إهمالا، فيعني أفاقل إلى بعد سنة رمضان الثاني على عليها كفارة.
عند الإمام الشافعي ومن وافقه أن المرأة التي تصوم أو الرجل حتى الذي يفطر، رجل أو امرأة عليه صيام من رمضان الماضي ولم يصم خلال الشهور كلها، وجاء شعبان وانتهى ودخل رمضان ولم يصم قضاءه، وجب عليه كفارة، وهو بمعنى يقولون فدية، أن يخرج أو يطعم عن كل يوم مسكينا، وأن يقضي بعد العيد أو بعد انتهاء شهر رمضان،
سواء عمدا
أو تكاسلا، أو إلا إذا كان مريضا السنة كلها ولم يشفى إلا قبيل رمضان، لم يتمكن من القضاء، فهذا باتفاق لا يجب عليه إلا القضاء إذا كان قادرا عليه. إذا في سؤال عند الأخوات قبل أن ننتهي. هل عندكم سؤال؟ نعم، وين فايز؟ ما هي موصولة السماعة؟ نشوف. نعم أختي، في سؤال؟ السلام ورحمة الله. صيام القضاء بعد العيد يغني عن 6 شوال؟ طبعا القول الراجح في المسألة أنه ينبغي أن تصوم 6 شوال إذا أرادت الأجر كاملا، وتقضي بعد ذلك، يعني القضاء له مهلة وله فترة يمكن أداءها سواء في شوال أو بعد شوال، أما 6 شوال ففترتها في هذا الشهر. وبعض العلماء يقولون السنة تدخل في الفريضة، قياسا على أن الإنسان لو دخل إلى المسجد ويسن له أن يصلي ركعتين تحية المسجد فوجد الفريضة قائمة، فإنه صلاة الفريضة تسقط عنه صلاة ركعتين تحية المسجد. هذا قول لبعض الفقهاء، وإن كان الأجر الأكمل والأفضل للقادرة أن تصوم 6 من شوال ثم أن تقضي ما فاتها أو ما وجب عليها قضاؤه بعد صيام 6 شوال. يعني المسألة ليست بواجبة، الواجب عليها القضاء، وستة شوال سنة، فإذا أرادت كمال السنة فعليها أن تفرد السنة عن القضاء، وإذا لم تقدر فتنوي بالاثنين معا فيقع فريضة أولا، والله عز وجل بكرمه إن شاء الله لا يحرمها الأجر. أيوة نعم. بالنسبة لما يفطر المرأة كما قلنا هو الولادة، الولادة تفطر إذا ولدت، والنفاس لا يكون إلا بعد الولادة، أما ما يكون قبل الولادة من آلام فهذه غير مفطرة إلا إذا كان لم تصبر، إذا استطاعت التحمل إلى غروب الشمس فصيامها صحيح، فإذا لم تستطع فعليها أن تفطر للمشقة الحاصلة. فإذا خرج دم قبل الولادة لا يعتبر دم نفاس، فهذا لا يعتبر دم نفاس، يمكن أن تبقى صائمة طالما لم تحصل الولادة قبل الغروب، يعني يعتبر كأنه نزيف أو دم خارج ليسك في العادة، دم مرض أو نزيف، فهذا لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام، إنما الذي يمنع من الصلاة ومن الصيام هو الحيض والنفاس.
بارك الله فيك.